الليالي لضوء القمر كعشق اليبابي لقطر المطر نجيء وفي راحتينا الضياء نقاء وحبا لكل البشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه الحلقة من برنامج رسالة، قد يسأل سائل: ما الرسالة الموجهة في هذه الحلقة ولمن؟ هذه الرسالة هي بر الوالدين، وهي موجهة للأبناء والبنات ممن كانوا بالأمس القريب أطفالا عيالا على الآباء والأمهات، ثم شبوا عن الطوق وصاروا رجالا ونساء، وبلغت بهم الصحة والعافية مبلغا عظيما، وهم يرون آباءهم وأمهاتهم تضعف وتخور قواهم، ويتحولون من رجال ونساء أشداء مثلهم أقوياء إلى ضعاف في أبدانهم مع عدم القدرة لبعضهم حتى على القيام بشؤونه الخاصة كارتداء ثيابه أو تناول كأس الماء أو الملعقة ونحو ذلك. وهكذا هي الحياة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وما قيمة هذه الرسالة؟ هذه الرسالة عظيمة لمن يفهم محتواها ويدرك أن حال أبيه وأمه هو أيضا صائر إليه عما قريب، وأنه لا محالة سوف يأتي عليه ما أتى على أبويه، وأنه ستخور قواه وتضعف ويصبح عاجزا أو شبه عاجز عن قضاء حاجياته، بل ربما كان حاله أسوأ من حال أبويه بانهيار تام في صحته وحرمانه العافية أو ظهور أمراض مزمنة عليه تعوقه عن أن يفعل أي شيء. هذه الرسالة رسالة بر الوالدين، بل وجوب بر الوالدين هي من أعظم الدروس التي ينبغي أن يتعلمها المسلم، ويزيدها قول النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، فكن كما شئت فكما تدين تدان. رواه الديلمي. والأمر صريح في كتاب الله عز وجل ببر الوالدين والتعطف عليهما والإحسان إليهما، كما قال الله جل من قائل في سورة الإسراء:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
ولنا أن نسأل ما معنى قضى ربك؟ قضى ربك أمر وأوجب وفرض، ولماذا هذا الأمر بالبر بالوالدين؟ إن الوالدين هما أصل منبتنا وهما أصل وجودنا في هذه الحياة، والمرء الصالح والإنسان العاقل لا يفسد أصله ولا يخرب منبته، وإنما يصلحه ليزدان وتزدان به الحياة وتزدهر منه الثمار والغراس. أما الحيوان الأعزم ربما هو الذي لا يقدر ذلك، مع أننا نرى في الحيوانات العجماء سلوكا غريبا من التعلق، تعلق الصغير بالكبير وتعطف الكبير على الصغير وانسجام حياتها وهي في ذرائبها أو في مراعيها أو في غاباتها. ولنا أن نسأل عن الأمر الذي جاء في آية سورة الإسراء من وجوب الرعاية عند عجز الوالدين، وهذه الرعاية حددها الله سبحانه وتعالى وجعل لها إطارا عاما بعد أن قرن وجوب البر بعبادته سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا أمر أولا بعبادته وقرن ذلك بالإحسان إلى الوالدين، وكرر أيضا هذا المعنى في سورة النساء في قوله جل من قائل:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب.
والإحسان إلى الوالدين بهذا المفهوم يعني عظم هذا الأمر عند الله سبحانه وتعالى، وهو ما يترتب عليه عظيم الثواب لمن وفق فيه وعظيم العقاب لمن ضيعه وحرم والديه البر بهما. أما ما أمرنا به في حال عجزهما فقد ذكره الله سبحانه وتعالى أصولا عامة في آية سورة الإسراء تتفرع عنها كل أعمال البر والطاعات. يقول الله جل من قائل في هذه الواجبات وبيانها: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. وما أهون كلمة أف عند الإنسان هذا التأفف يخفي وراءه غيظا وضجرا قد لا يبالي الإنسان أن يعلم به أي إنسان آخر لم يفي له بوعد ونقض له عهد أو تصرف معه تصرفا مشينا، لكن مع الوالدين يحرم هذا الذي يبدو معتادا في سلوك بعض الناس، وهما ينبغي أن ينزه الإنسان عنه نفسه حتى لا يعد متأففا ولا يغالبه السلوك هذا حينما يتعامل مع أبويه. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، والنهر هو الاحتقار وإشعار الطرف الآخر لأنه لا وزن له، يكلمك فلا تجيبه ويبدي لك رأيا فتعترض عليه ويطلب حاجة فلا تلبيها، قد تفعل هذا مع بعض الناس ممن علاقتك بهم سيئة، لكن مع الأبوين يحرم هذا. ومن انتهار الأبوين أن يتكلم برأي وقول ونصيحة وتوجيه المرة تلو المرة في المواقف المتوالية وولدهما لا يقبل شيئا من ذلك، يرى نفسه أعقل العاقلين وأعلم الناس وليس بحاجة إلى نصيحة ناصح، وكان الأولى به أن يستمع بأدب وأن يعلق على ما يسمعه بالتأجيل في التطبيق والعمل أو بصعوبة فعل ذلك في الموعد والأجل. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. القول الكريم من مثل أحسنت وبارك الله فيك وحفظك الله وسلمك ورعاك وعافاك ورحمك وغفر لك، وسؤال الدعاء والاستئذان في الذهاب بهما، كل هذا من القول الكريم الواجب على المسلم تجاه أبويه. لكن المعاملة والتعامل معهما بالتكذيب وعدم التصديق وبرفع الصوت بالسؤال الذي فيه التحدي مقرونا بالغضب وإشعارهما بعدم الوفاء له واحترامه وتقديره، كل هذا ليس من اللفظ الكريم في شيء، فينبغي أن يتجنبه المسلم. بل مطلوب فوق اللفظ الكريم والكلام الطيب وحسن الخطاب مطلوب من المسلم تجاه أبويه التواضع لهما وعدم التعالي عليهما، خصوصا إذا كان بلغ من الوظيفة مبلغا عاليا أو نال رتبة في الرئاسة والإدارة والعمل أو درجة علمية راقية أو حالا من الثراء الواسع الذي أكسبه الزينة وحسن المظهر والتزي بأفخر الثياب، كل هذا لا يعفيه بل يوجب عليه التواضع لهما ومساعدتهما بل وحملهما بين يديه لمن كان ضعيفا عاجزا. فإذا انتقل إلى جوار ربهما وصار بين يدي الله جل وعلا كان بحاجة إلى دعائه والترحم عليه والاستغفار لهما والتصدق عليهما رفقا بهما حتى ينال فضل الله وثوابه ونعيمه المقيم في الآخرة. فإن من علامة صلاح الأبناء برهم بآبائهم وأمهاتهم بعد الموت وبعد مغادرة هذه الحياة. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حق الميت إذا مات: وما الذي ينفعه ويبلغه صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. هذا المغنم الكبير المتمثل في الولد الصالح ينبغي أن تجعل نفسك ذاك الولد الصالح لأبويه بكثرة الاستغفار والترحم عليهما أو على من مات منهما والتصدق عليه والثناء عليه وذكره بأحسن الأوصاف والذكر الذي يجعل الناس يتعطفون عليه ويدعون له. وما أكثر الغافلين من الناس الذين ودعوا آباءهم في هذه الحياة الدنيا ثم نسوهم أو تناسوهم وانغمسوا في ملاذ الحياة الدنيا يأكلون ويتمتعون وينفقون على الزوجات والبنات والبنين ولا يدرون من أمر الآباء والأمهات بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم الوفاء لأبويه بعد موتهما بالاستغفار لهما والدعاء لهما. وقد أخبرني أحد الناس كان حريصا على بر أبويه بأنه في كل سجدة إذا سجد قال: مما أدعو به رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ومع أن هذا لفظ قرآني وقراءة القرآن في الركوع والسجود مكروهة، ولكنها في صورة الدعاء جائزة ولا بأس بها. وهل برهما له هذه الوجوه فقط؟ لا، هناك الكثير في الحياة وفي الممات، وهذه تعد أصولا عامة لكل أنواع البر والطاعات أحياء وأمواتا. ويبلغ البر بالوالدين أنه يقدم على سنام الإسلام، وهو الجهاد في سبيل الله. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. انظر كيف بر الوالدين يبلغ هذه الدرجة التي يغفل عنها الناس. وهناك صورة عملية واقعية بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا مع أحد أصحابه، لنعلم عظم أمر بر الوالدين. فقد روى مسلم رحمه الله: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن في الجهاد، فقال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد. ولكن هذا لا ينفي عظم أمر الجهاد، خصوصا إذا حان وقته ووقع بالمسلمين من الكوارث ما لا يدفع إلا بالجهاد بالنفس والروح، إلى جانب الجهاد بالمال والقلم واللسان، كما هو حال بلادنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرسها ويحرس سائر بلاد المسلمين، وأن يدفع خطر المعتدين الظالمين عنا وعن المسلمين أجمعين. فبر الوالدين من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. وما يفعله المسلم لهما إن كان خيرا جوزيا به في الدنيا والآخرة، وإن كان شرا جوزي به كذلك، بل قد تعجل عقوبته والعياذ بالله. فعن ثابت البناني قال: رأيت رجلا يضرب أباه في موضع، فقيل له: ما هذا؟ فقال الأب: خلوا عنه، فإني كنت أضرب أبي في هذا الموضع، فابتليت بابني يضربني فيه. نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة من عقوق الوالدين. فحقوق الوالدين من الكثرة بمكان، بينها أهل العلم في مصنفاتهم، وحق كل حق منها أن يفرد له كتاب وتقدم فيه المحاضرات. فمنها الطاعة لهما وعدم العصيان والمخالفة لمجرد المخالفة، ولمجرد العصيان، أو من تلك الحقوق الإحسان وحسن المعاملة. يقول الله سبحانه وتعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ويقول الله تعالى في سورة لقمان:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي.
فالمسلم يخالف أبويه ويعصيهما إن حمله على غير طاعة الله، أما إن كان يأمراه بخير ويوجهانه إلى طريق الخير فما ينبغي أن ينقص وأن يقابل ذلك بالإساءة والعصيان بدل الطاعة والإحسان. ويذكرنا الله سبحانه وتعالى بأمهاتنا اللاتي حملننا في بطونهن وكنا ضعافا وكنا نحن أضعف واحتملنا ذلك بعد الإنجاب إلى تمام الرضاع والتنشئة والسهر والتعب مع الأبناء الليالي ذوات العدد، بل صباح مساء في حال الصحة والمرض، في حال الجوع والعطش، وفي حال الحر والبرد. الطفل الصغير لا يحسن من أمره شيئا وهو عالة على أبويه وهو عالة على أمه أكثر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن أحق الناس بحسن صحابته قال: أمك. ثم كرر عليه السؤال قال: أمك. ثم كرر عليه السؤال قال: أمك. ثلاث مرات يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم على سؤاله نفسه بالإجابة نفسها، وفي المرة الرابعة حينما كرر السؤال قال له: ثم أبوك. فهذا التخصيص للأم بمزيد العناية والرعاية لضعفها ولحاجتها إلى من يسندها وينفق عليها ولحمايتها أيضا من الزوجة. فالزوجات مع الأمهات في كثير من الأحيان تسري الغيرة في نفوسهن ويرون في الأمهات عدوات لهن. فجدير بك أيها المسلم أن تعلم هذه الحقوق وأن تبر بالأبوين وأن تعرف لهما حقهما من الطاعة والإحسان والتواضع والإصغاء لما يقولان والاستئذان عليهما وعدم الضجر منهما والبشاشة في وجوههما والتودد إليهما واحترامهما في المجلس وعدم المن عليهما وعدم إزعاجهما في النوم وعدم إثارة الجدل معهما، بل إذا وقع الخلاف بين الأبوين وجب على الابن وعلى البنت الإصلاح بينهما والتوفيق بينهما حتى تدوم العشرة إلى منتهاها بانتقال أحدهما إلى جوار ربه ثم اللحاق الآخر به. هذه المعاملة وهذه الرعاية هل لها من أجر ولها من فضل؟ نعم، أجرها أعظم الأجور وهي أفضل الأعمال، فمن أحسن إلى أبويه نال رضا الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد، رواه الترمذي. وفي حديث آخر: رضا الرب في رضا الوالدين، بصيغة المثنى، وسخط الرب في سخط الوالدين، رواه الترمذي وابن حبان وصححه الحاكم. فمن شاء أن ينال رضا الله سبحانه وتعالى وجب عليه أن ينطلق من نقطة الأساس وهي رضا الأبوين. ومن ضيع رضاهما لا شك ضيع رضا الله جل وعلا، ومن غضب الله عليه والعياذ بالله كان سيئة العاقبة والحال في الدنيا والآخرة. بل إن بر الوالدين يكون سببا في رفعة درجة المسلم بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. فالمؤمن في جنان الله الواسعة إذا تقدمه أبواه في الدرجات العلى أكرم الله الابن بإكرام الأبوين ورفعة منزلة ابنهما في جوارهما في أعلى الجنان. وعن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرفع الدرجة للعبد الصالح في الجنة فيقول: يا رب أن لي هذا، فيقول: باستغفار والدك لك، رواه أحمد. فدعاء الولد وبره بأبويه بعد موتهما يكون سببا في رفعته. ثم إن هذه الرفعة تنعكس عليه أيضا فيرفعه الله في جنان الخلد الواسعة إلى ما ناله أبواه بصالح دعاء لهما وهما في جوار الله سبحانه وتعالى. هل عرف مجتمعنا نماذج راقية من البر؟ نعم لا شك ذلك. رأينا أناسا يورون بآبائهم وأمهاتهم وهم في ذلك يقتدون بمدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الذين تعلموا منه البر بالوالدين مما علمه الله إياه في هذه التوجيهات الربانية والوحي المنزل عليه من السنة الشريفة المطهرة. رأينا أناسا يحمل الواحد منهم أباه بين يديه ليشهد صلاة التراويح مع جماعة في المسجد، ورأينا أبناء يتنافسون في نقل أبيهم لحضور صلاة الجمعة، ورأينا أناسا من النساء تبتن عند أمهاتهن في المستشفيات رعاية لهن حينما تنعدم الممرضات. نماذج كثيرة من أهل الخير والإحسان والبر طلب لرضوان الله سبحانه وتعالى، وهذه النماذج سبق مثلها في تاريخ الإسلام، فقد روي أن عمر رضي الله عنه أرضاه رأى رجلا يطوف بأمه حاملا إياها على كتفيه، ثم سأل هل بر بها؟ فأجابه لأن صنيعه هذا إنما هو مكافأة لطلقة واحدة من طلقات المخاض عند وضعه ونزوله إلى الحياة الدنيا من بطنها. وما أعثر تلك اللحظات، قد توهب فيها الحياة للوليد وتفقد الأم حياتها وتغادر هذه الحياة الدنيا وهي مسلمة لقضاء الله راضية بما كتبه الله عليها وعلى وليدها. هذه الأحوال ينبغي أن تكون دروسا عملية لنا في البر بآبائنا، ولكن للأسف أيضا هناك على نقيض ذلك من لا يعرف للأبوين وزنا ولا يحسن إلى أبويه صنعا، بل قد يبلغ به الأذى أن يقوم بضربهما، والأشرطة المرئية التي على الشبكة العنكبوتية تبين كثيرا من هذه الأعمال الشنيعة التي يتمثل فيها عقوق الوالدين في أبشع صورة، ينبغي أن تنفر منها نفس المسلم. فالمسلم ليس هذا سلوكه، بل هو سلوك غيره من غير المسلمين. نسمع عن أناس من غير المسلمين يموت أبوه فيخاطب الجهات المسؤولة في البلدية أن يقوموا بإجراء دفنه، وسوف يرسل إليهم التكاليف. ونسمع عن أناس يغادرون آباءهم عاجزين حتى يموتون من جو البرد والصقيع. ونسمع عن أناس بمجرد أن يبلغ سن التقاعد يسأل أبناءه أن يحملوه إلى دار الرعاية والعجزة ليلقى عناية أفضل من عناية أبنائه وبناته، لكن هذا ليس من سلوك المسلمين في شيء. وإن كان بعض شبابنا وفتياتنا يعرفون مثل هذه المواقف ويتصرفون تصرف أصحابها تجاه والديهم، وهو ما يخالف شريعتنا ويضر بديننا وعقيدتنا. فالمسلم ينبغي أن يكون أحرص الناس على بر الوالدين والنجاة من سوء العاقبة بعدم عقوقهما. وقد علمنا الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بقوله معلما لنا من صيغ الدعاء للأبوين: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تجد الظالمين إلا تبارا. ربنا اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب. فجدير بك أيها المسلم أن تعلم وجوب بر الوالدين، وأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك للبر بهما ليبرك أبناؤك. وانظر إلى الفرق بين الأبوة والبنوة من حالين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل على لسان نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام ونبي الله ورسوله يعقوب عليه السلام. فنبي الله إبراهيم عليه السلام كان يدعو لأبيه مع أنه كان مشركا، ومع ذلك لم ينس حق الأبوة رجاء أن يصلح الله حاله وأن ينقذه من الوثنية ومن الضلال والكفر والعياذ بالله. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة مريم:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا.
وفي حق يعقوب يقول لأبنائه وقد سألوه الصفح والمغفرة لهم بعدما تبين وانكشف ما فعلوا بأخيهم يوسف عليه السلام. يقول الله تعالى على لسان نبيه يعقوب عليه الصلاة والسلام: قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال: سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. ولم يبادر إلى الاستغفار، وإنما وعدهم بالاستغفار لاحقا بدليل استخدامه أداة الاستقبال سوف. ربما كان ذلك طلبا لساعة إجابة أو لليلة جمعة، وربما كان تنبيها لهم وتذكيرا بسوء صنيعهم. فنبي الله إبراهيم عليه السلام يعيد أباه بقوله: سأستغفر لك ربي على وجه السرعة. ونبي الله يعقوب يقول لأبنائي: سوف أستغفر لكم ربي. فانتبه أيها المسلم وحاذر كل الحذر أن تكون من المفرطين في واجب بر الوالدين ورعايتهما، فإن الله سبحانه وتعالى يكرم البر بوالديه، والمرء يدين ويدان بما دان به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. رواه الطبراني، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.